بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل اجتماعنا هذا بركة علينا وخيرا لنا في ديننا ودنيانا وأخرانا يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن لأمسية كريمة مباركة أن تجتمع القلوب المؤمنة والأرواح الصافية في بيت من بيوت الله عز وجل لتستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الشريف وسيرة سلفنا الصالح والحديث عن الفقه والفقهاء. وهذا الاجتماع أرجو أن يكون مباركا وبركة علينا في ديننا ودنيانا وأخرانا إن شاء الله، لأننا نجتمع لتنفقه في الدين، والله عز وجل أمرنا بالتفقه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى التفقه في الدين. والتفقه في الدين يحل محل الذروة من عمل المسلم، فلا عمل بلا فقه، ولا اجتهاد بلا فقه، ولا حركة للإنسان بلا فقه. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الفقه بالحديث الذي سأتولى شرحه بعد قليل عندما تأتي مناسبته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين أساس في الشريعة. فإذا نظرنا إلى معنى الفقه لغة وشرعا، فنبدأ بهذا اللفظ من حيث هو لغة ومن حيث هو اصطلاح عند العلماء المتقدمين. الفقه في اللغة، أي في لغة العرب، فقه الشيء، فهمه، عرفه، أدركه. فقه الشيء بكسر القاف يفقهه، يعني عرفه وأدركه. ويقال من هذه المادة، أي من هذا التركيب اللفظي، فقه بضم القاف يفقه، فيختلف المعنى وإن بقي أصل المادة أو أصل المعنى قائما. فالفهم في فقه يفقه الفهم من حيث هو، ولكن الفهم أيها الإخوة من حيث هو فهم في الذهن، عرض يطرأ ويزول. كلمتي مضغوطة جدا، أحب أن أشرح بعض الشرح. الفهم الذي يعرض للإنسان من حيث هو عرض يطرأ ويزول. ما معنى يطرأ؟ يعني مثل الآن بياض اليد أو احمرارها، إذا ضغطت عليها احمر، إذا تركتها زال منها الاحمرار. هذا يسمى في لغة العلماء عرض، يعني عرض للشيء وزال هذا الشيء. فالفهم من حيث هو فهم عرض يطرأ ويزول، بمعنى أن الإنسان في وقت يفهم الشيء وفي وقت آخر يغيب عنه فهم هذا الشيء. فالفهم في مادة فهم يمكن أن يكون على هذا المعنى، ولكن إذا فالفقه في مادة فقه يمكن أن يكون على هذا المعنى، ولكن إذا أخذنا المادة نفسها وأدخلناها في باب آخر من التركيب الصرفي أو اللغوي، فقلنا فيها فقه يفقه، بمعنى صار الفهم العميق له سجية، صار الفهم العميق الدقيق له سجية، فنقول فيه فقيه. وأما ذاك فنقول فيه فاقه، يعني يختلف التركيب بين المدلولين، فيكون فقيها حينما يصير الفقه له سجية. فيمكن أن أوضح هذا بشيء من التمثيل المشهود لنا جميعا. هناك جمال مستورد في الرجال وفي النساء، يجلب باليد التي تحوكه على الوجه، فهذا جمال عارض. وهناك جمال فطري خلقة، فهذا الذي يمكن أن يكون فطرة وذاك يمكن أن يكون صنعة. فالفقه الذي أتحدث عنه هو الفقه الذي يكون فطرة، لأننا كلنا نفهم، وهذا الفهم من حيث هو يفهم الإنسان، ولكن الفقيه الذي يسمى فقيها تكون عنده حساسية تامة في إدراك المعاني الفقهية الشرعية من كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام أصحابه الكرام أو كلام التابعين لهم بإحسان، فيدرك المعنى الذي يريده الشارع بهديا من الله عز وجل وحساسية دقيقة، لأن هذا موهبة. الفهم من حيث هو يختلف الناس فيه ويشتركون في قدر مشترك، ولكن الفهم الذي أوتيه الفقهاء أو يكون لدى الفقهاء فهم من نوع ممتاز جدا، يدرك المغزى من الحكم، يدرك المقصد للشارع، يدرك عاقبة هذا الأمر، يدرك مقدمته، يدرك ما قد يعرض له. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الفقهاء وسيد الأنبياء وسيد العلماء، فلهذا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم ما آتاه الله إياه من الفضل، ولا يمكن أن يلحق به لاحق أو يدرك شأوه سابق صلى الله عليه وسلم. فلذلك الفقه في الدين معناه الفهم المقعد على القواعد الشرعية من كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام السلف أو عملهم. فالفقه إذن معناه الفهم. هذا الفهم من حيث هو كما ذكرت لكم لا يكون عند كل الناس، بل يخص به أناس ويحرم منه أناس. فلذلك إذا نظرنا من حيث هو في الصحابة الكرام وجدناهم كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدنا فيهم ميراث النبوة، وميراث النبوة كله خير، وصحبة الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلها شيء آخر من الفضل، حتى قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وهو ظاهري المذهب أن يتمسك بالنص على حرفيته، قال ما أقوله عنه بالحرف تقريبا: لو سجد أحدنا طول عمره ما بلغ صلاة ركعتين من صحابي كريم. هذا الكلام قد يفقد فيه بعض المبالغة، ولكنه عنده الدليل كما ذكرت لكم، لأنه نصي حرفي دائما يستمسك بالنص ظاهرا. قال لو سجد أحد الدهر كله ما بلغ صلاة ركعتين من صحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هل في الدنيا أحد يملك ذهبا بمثل جبل أحد؟ ما يمكن. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين مقام أصحابه بصحبته الشريفة، وأنهم ردء الإسلام وعونه ومساعدو النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيته ونشره. فبين قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فاستدل ابن حزم رضي الله رحمه الله تعالى على قوله الذي قال: ففضل الصحابة جليل كبير جدا، وفضل الصحبة لا يعدله شيء كما بين الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، لأن الإنسان إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا المشهود له غذاء في روحه وسلوكه وعمله وتصرفه، فيتغذى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا وقولا وعملا وذكرا وأمرا ونهيا على الاستمرار. هذا شيء أقل منه يفعل هذا الفعل في النفس. فلو أن إنسانا كان له شيخ صالح أو معلم مستقيم فيه الصلاح والتقوى والدين فتأثر به فكل خاطرة من خواطره حينما يلمح فيها لذلك الشيخ ترشع عليه بالخير، توجهه للفضل، تذكره بالآخرة، تذكره بمرضات الله عز وجل، فتبقى لقاءة هذا الشيخ طعاما دائم الطعم والذوق والأثر في نفس هذا الإنسان. فكيف لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم حظوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحظوتهم لا يعدلها شيء، كما بين ابن حزم رحمه الله استدلالا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ففضلهم من الصحبة كبير جدا، وكلهم صاحب فضل وعليه ميراث النبوة، ولكن الفقهاء فيهم، والصحابة بلغوا الألوف المؤلفة، الفقهاء فيهم قلة ونذر يسير. فقهاء الصحابة كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بين 130 إلى 150 فقيها، هؤلاء فقهاء الصحابة. فالعدد في الفقه لأنه يحتاج إلى موهبة خاصة وذكانة خاصة وعلم موفور وإدراك واسع وانتباه دقيق وربط الأمور بأسبابها ومسبباتها ودلائلها ومخالفها وموافقها، فليس كل من حفظ الحديث يكون فقيها. وسيتبين من سائر الكلام الذي يأتي إن شاء الله هذا المعنى بجلاء أكثر. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا في خير كبير من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الفقه من حيث وفقه في 150 صحابيا. هذا الفقه من حيث هو، ما تعرفه إذا أردنا أن نعرفه في هذه الجلسة على سبيل التبسط كأننا ندرس مع إخوتنا في مسجد أو مدرسة أو جامعة، هذا الفقه من حيث هو الذي يعني هذا مقامه، عرفه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بقوله: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. أعيد العبارة، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، ما لها من الحقوق وما عليها من الواجبات. فما عليها الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان، التمثل بالشريعة الأمر، التمثل بالأمر، الترك للنهي إلى آخره، دخل تحت هذا اللفظ الموجز معرفة ما لها وما عليها. فإذا عرف الإنسان ما له وما عليه فقد فقها. هذا الذي يكون فقها ما يكون ميسرا لكل أحد، ما يكون مبذولا لكل أحد، لأنه يحتاج إلى صفات مميزة. فلذلك الصحابة الكرام على فضلهم وأنهم عرب خلص وأنهم عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم معاشرة التلميذ للأستاذ الكبير بوقت طويل شديد، وهم متعشقون متعطشون للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليهم رحيم حبيب محب رؤوف رحيم، ولكن الفقه من حيث هو استقر في 150 صحابيا. فالفقه إذن أمر عزيز، لأنه يحتاج إلى فهم النصوص من حيث هو فهم، من حيث هو مدلول، من حيث هو مجاز أو حقيقة، أو يتناول هذا أو لا يتناول هذا، ما سبب هذا النص، ما سبب هذا النص، ما الخلاف بين ظاهر هذا النص وهذا النص، كيف يؤول بينهما. فإذا الفقه أمر يختص به أفراد من الأمة. ولهذا إذا وازنا بين الفقه الذي هو فقه المسلمين وهو فضل كبير وعظيم، وبين الحديث الشريف من حيث حفظته ونقلته، فنجد الحفاظ من الحديث الشريف أو للحديث الشريف ألوفا مؤلفة وجماهير مكثفة، لأنه يعتمد الحديث الشريف على الحفظ، فأحفظنا أعلمنا، يعتمد على حافظة دقيقة لاقطة مثل المسجل يعتمد عليها. فمن كان عنده قوة حافظة كان أحفظ لحديث النبي من غيره. أما فهم المعنى فهذا شيء يستقل به الإنسان القليل من الناس، لأن الفهم شيء والحفظ شيء آخر. الحفظ يكون في الولد الناشئ الصغير، ويكون في الأخ الأعمى الذي فقد بصره، ويكون في الرجل الكبير، ويكون ويكون. ولكن الفهم للأدلة والربط بينها والإحكام فيما بينها وتنزيلها منازلها شيء يختص الله به أفرادا من الأمة. فلهذا إذا عد الفقهاء من المسلمين في أكثر حال بلغوا نحو 18 فقيها إماما، مثل أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وابن جرير الطبري وابن راهوية وغيرهم من الفقهاء الذين ذكروهم في كتب الحديث وبينوا أنهم عندهم استعداد الأصالة الاجتهادية في الفقه واستخراج الأحكام. فإذا الفقه أمر خاص يعني مزية. أما حفظ الحديث فيمكن أن يكون الإنسان حفظا كثير، ولكن إذا سئل عن المعنى أو أراد المعنى فلا يفقه منه إلا قليلا، وقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا لأنه لم يتأهل لهذا. فلهذا الفقه عزيز ورجاله أقل من رجال الحديث، لأنه يتمثل بهذه المزايا التي ألمعت إليها. ولهذا نجد الفقهاء معدودين، ونجد المحدثين بركة وكثرة كاثرة، وهذا خير كثير، ولكن لكل واحد مزيته في موقعه وفضله في أثره وعلمه، فهذا له مزية وهذا له مزية. إذا جئنا لنقل الحديث فالمزية للمحدثين، وإذا جئنا لفقه الحديث فالمزية للفقهاء، وإذا جئنا للتفسير فالمزية للمفسرين، إذا جئنا للأدب فالمزية لعلماء اللغة والأدب، ولكل واحد موقعه المتمم لحاجة المسلمين إلى استنباط الأحكام الشرعية من مواردها ومصادرها. فإذا الفقه معناه كما ألمعت معرفة النفس ما لها وما عليها. وفقهاء الصحابة كما ذكرت أيضا هذا الفقه رجاله قلة في كل زمن، ولكنهم في السلف الصالح بسبب كثرة الناس وتوجههم للعلم وجد أولئك الأفذاذ. وأوضح لكم هذا المعنى بتبسيط يسير. الناس اليوم من حيث طلبة المدارس والجامعات كثرة بالغة، ولكن هل كل هؤلاء الطلبة يدرسون فقه الدين والعلم الشرعي حتى يخرج فيهم نبغاء مثل الأولين؟ لا، الأولون كانت هذه الكثرة الكاثرة وهذه الجحافل المتوافرة كانت كلها تنصب على قال الله قال رسوله، قال الصحابة قال التابعون قال فلان قال فلان من العلماء. فلما تنصب هذه الكثرة الكاثرة على دراسة نصوص القرآن والسنة وكلام السلف الصالح يخرج من هذه الألوف المؤلفة أفراد النبغاء يحتلون الذروة في الفهم والعلم والزكانة والفطان. أما لما انزوى الناس فصار لا يرسل لمجالس العلم إلا من به عاهة في نقص الفهم. يعني لا تؤاخذوني، بعض الأوقات أتكلم كلاما لا يفهم بوضوح ربما. يعني إذا نظرنا بين حالنا اليوم وحال سلفنا فكان أبرع من يكون عند الإنسان من ولد يقدم للدين والفقه والعلم فيكون نابغا خادما للكتاب والسنة بقدرته وزكانته وفطانته. أما في العصر الحاضر فنجد أن الولد إذا كان عليه لمعة ذكاء فمحله الطب، الهندسة، الفيزياء، وإذا كان عليه مسحة تخلف فمحله المشيخة والتدين وقراءة الفقه. فلذلك لا ينبغ فينا فقهاء ولا يوجد لنا علماء. سببه أن الكثرة الكاثرة توجهت إلى وجه آخر، ومن جاء إلى مصف الفقهاء أو التعلم للفقه جاء في آخر المرحلة التي زوته عن كل مرافق العلم، فبقي له هذه الزاوية فزوته الزوايا حتى جاء فقهاء. حينئذ ننظر الفرق بين سلفنا وبين حالنا. فسلفنا رضي الله عنهم كانت همتهم
خدمة العلم. فلذلك في جحافل كثرتهم كان هناك نبغاء علماء بلغوا الذروة من الفقه، بلغوا الذروة من الفهم، وصاحبهم أناس دونهم بشيء قليل كذلك ساعدوهم، يعني أبو حنيفة الشافعي، مالك، أحمد بن حنبل، ابن جرير الطبري، ابن راهوية، أبو العبي القاسم بن سلام، وغيره من الذين ذكروا بالفقه والعلم والاجتهاد، كان لهم أصحاب على نمطهم أو قريب من نمطهم، فكانوا يقومون معهم بالتفقه في الدين، يساعدونهم في الاستنباط. يعني إذا كان الإنسان لديه طلبة أذكياء وكان عنده استعداد ينقدح في أولئك الطلبة العلم البارئ. أما إذا كان في الطلبة خمول وكسل وتخلف عقلي فحينئذ حدث عن التخلف ولا حرج. ومن هذا قال القائل: إذا أبصرت في نظمي فتورا ووهنا في بياني للمعاني، إذا أبصرت في نظمي فتورا ووهنا في بياني للمعاني فلا تنسب لنقصي، إن رقصي على مقدار تنشيط الزمان. يعني لما يكون عندي طلبة أذكياء يمكن أن أفرز لهم العلم الدقيق، أما إذا كان أقول له عمرا فيسمع خالدا فيكتبه زيدا فيقرأه بكرا، فيكتبه زيدا فيقرأه بكرا، كيف يكون هذا فقيها؟ فلذلك الفقه عزيز رفيع القدر مهم جدا. من هذا نتبين فيما بعد لماذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار به إلى قلة الفقهاء وعلو مقامهم. فنبقى في سلسلة الفقه والحديث والمحدثون. لما كان الحديث كما ذكرت في جحافله ووفرة أعداده وكثرة رجاله جزاهم الله عنا خيرا وأكرمهم برضوانه العظيم على ما بذلوا من جهد يكاد لا يصدق، هناك رجل اسمه بقي ابن مخلد من الأندلس، من الأندلس، مشى على قدميه من الأندلس إلى إفريقيا، إلى مصر، إلى الشام، إلى بغداد، حتى التقى بالإمام أحمد رضي الله عنه فسمع منه الحديث. مشي كل هذا على قدميه، مشى كل هذا على قدميه، يعني أشهرا طوالا ومشقات كثيرة وبراري وقفار مشى. فالمحدثون إذن بذلوا جهودا تكاد تكون لصعوبتها ومشقتها لا تصدق، ولكنها والله هي من أعز الصدق ومن أعد الواقع، لأنهم كان حب النبي صلى الله عليه وسلم يجول في صدورهم، فلا ينامون إلا مستهلكين بعد أن يسمعوا الحديث الشريف من محدثه ويكتبوه ويقرؤوه، فتفرح بذلك قلوبهم وجوارحهم فتنام حينئذ أعينهم، فجزاهم الله خيرا كبير. هؤلاء المحدثون على فضلهم وحسن مقامهم منهم الإمام أحمد رضي الله عنه ومنهم غيره. فمما حكي في سيرة الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما من المحدثين الذين كانوا في زمنه مثل علي بن المديني وغيره، أنهم اجتمعوا مرة، وأخوتي الطلبة يعرفون من هو علي بن المديني، يعني إمام فرد في الزمن، فكانوا اجتمعوا مرة فتذاكروا حديثا من الأحاديث الشريفة، فقال هذا المحدث منهم: هذا الحديث يروى من 20 طريقا. طيب، وقال الثاني: عندي من 25 طريقا، يعني هو أخذه عن 25 شيخا، فعنده طرق تلقى فيها هذا الحديث. وهذا قال: هذا الحديث عندي من 30 طريقا. فقال لهم يحيى بن معين: طيب، أجمعنا على أن هذا الحديث عند فلان من 30 طريقا وعند فلان من 20 طريقا، أجمعنا على صحته وثبوته وانتشاره، فما فقهه؟ إيش مضمونه؟ إيش معناه؟ قال: فسكتوا كلهم إلا أحمد بن حنبل. قال: فقهه كذا؟ فقالوا: نعم. فأحمد بن حنبل رضي الله عنه كان لديه إلى جانب أنه إمام في الحديث الشريف الفقه، الفهم، المعرفة بفهم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه الشريف وكلام الله عز وجل في تشريع الأحكام. فإذا هذا الفقه إذن تفرد به أحمد عن أصحابه، فكانوا لما طلب منهم، لما قال لهم يحيى بن معين هذا الحديث قد اتفقنا وأجمعنا على صحته من 20 من 30 وجها، فما فقهه؟ جاء التعبير في القصة هذه أحكيه لكم لأنه يقع محرفا أو مبهما لا يفهم. فقال لهم ما فقهه؟ قال فبقوا كلهم إلا أحمد بن حنبل. فبقوا هكذا، فبقوا يعني بقوا ساكتين مفحمين. هؤلاء المحدثون على فضلهم وحسن مقامهم منهم الإمام أحمد رضي الله عنه ومنهم غيره، فمما حكي في سيرة الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما من المحدثين الذين كانوا في زمنه مثل علي بن المديني وغيره أنهم اجتمعوا مرة، وأخوتي الطلبة يعرفون من هو علي بن المديني، يعني إمام فرد في الزمن، فكانوا اجتمعوا مرة فتذاكروا حديثا من الأحاديث الشريفة، فقال هذا المحدث منهم هذا الحديث يروى من 20 طريقا. طيب، وقال الثاني عندي من 25 طريقا، يعني هو أخذه عن 25 شيخا، فعنده طرق تلقى فيها هذا الحديث، وهذا قال هذا الحديث عندي من 30 طريقا، فقال لهم يحيى بن معين. طيب، أجمعنا على أن هذا الحديث عند فلان من 30 طريقا وعند فلان من 20 طريقا، أجمعنا على صحته وثبوته وانتشاره، فما فقهه؟ إيش مضمونه؟ إيش معناه؟ قال فسكتوا كلهم إلا أحمد بن حنبل. قال فقهه كذا؟ فقالوا نعم. فأحمد بن حنبل رضي الله عنه كان لديه إلى جانب أنه إمام في الحديث الشريف الفقه، الفهم، المعرفة بفهم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه الشريف وكلام الله عز وجل في تشريع الأحكام. فإذا هذا الفقه إذن تفرد به أحمد عن أصحابه، فكانوا لما طلب منهم، لما قال لهم يحيى بن معين هذا الحديث قد اتفقنا وأجمعنا على صحته من 20 من 30 وجها، فما فقهه؟ جاء التعبير في القصة هذه أحكيه لكم لأنه يقع محرفا أو مبهما لا يفهم. فقال لهم ما فقهه؟ قال فبقوا كلهم إلا أحمد بن حنبل. فبقوا هكذا، فبقوا يعني بقوا ساكتين مفحمين. فهناك لفظة محذوفة للعلم بها عندهم، يعني بقي أي سكت مفحما، فيحذفون هذا اللفظ باعتبار الاكتفاء، مثل أن تقول عن شخص كلمته وتشير بيدك ما تتكلم، تكلمته وما تتكلم، يكفي أنك بإشارة يدك أن يفهم أنه يعني ما أجاب، أو تقول فما تحركت شفته، مفهوم يعني ما تكلم. فالإمام أحمد رضي الله عنه كان ممن آتاه الله معرفة بالحديث والسنة والكتاب، وآتاه الله الفقه. فهؤلاء المحدثون كانوا كثرة، ولكن الفقه ما يسر لهم كما يسر للفقهاء رحمهم الله تعالى. إذا نظرنا أيضا في سيرة المحدثين أيضا، فهناك محدث هو عبد الرزاق الصنعان شيخ أحمد بن حنبل رضي الله عنهما. سئل أحمد بن حنبل، عبد الرزاق الصنعاني له كتاب اسمه المصنف في 11 مجلدا، جمع فيه في المطبوع نحو 11,000 حديث. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الرزاق هل كان فقيها، فقال ما أقل الفقه في أهل الحديث، يعني ليس فقيها، ليس عنده الفقه الذي يقتضيه المقام حتى يوصف بأنه فقيه، لأن الفقه يعتمد على فطانة خاصة. من أين هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى، قال أقضاكم علي، يعني سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فصار أقضاكم علي، والقضاء يحتاج إلى علم وفقه، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأعلمية القضاء وخص معاذ بن جبل بأعلمية الحلال والحرام. هناك مزية خصها النبي عليه الصلاة والسلام بهذين الصحابيين الجليلين وغيرهما ممن ذكر في الحديث، لأن علي رضي الله عنه كان لديه فطانة زائدة حادة تفرز الشيء البعيد، فيدرك منه ما لا يدرك بالعقل المجرد هكذا، فيحس أن وراء هذا اللفظ أو هذا السؤال أو هذا الكلام شيئا مقصودا، فكان عنده حاسة تدرك الفطانة التي يحتاج إليها القاضي، لأن القضاء كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في الحديث الصحيح، قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أفصح، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. لأنه يأتي الخصم فيكون واحد مسكين ما يستطيع أن يعبر عن نفسه، وواحد لسانه يفري فريا، فيكون من ضعف هذا الإنسان وسلاطة ذاك اللسان إظهار لأمر الحق ملبسا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، يعني خادع، مرات البيان يخدع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. فقص سيدنا علي رضي الله عنه بلمح أمور القضاء أن لديه فطنة تدرك من المتخاصمين رائحة الحق ورائحة الباطل. فلذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نزلت عليه معضلة أو واجهته مشكلة ولم يتمكن من حلها قال كلمته: قضية ولا أبا حسن لها. عندي مشكلة وأبو حسن، يعني سيدنا علي، ما موجود حتى يحلها، لأنه صاحب فطان. أما معاذ بن جبل فأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، لأن فيه فقاهة نفسية. فكان هذا الرجل من فضله أنه صاحب فقاهة في اللفظ، فيدرك من اللفظ شيئا، ولكن ليس عنده الحذاقة التي تدرك بها لسانة الخصوم، ليس عنده هذه مزية خص بها سيدنا علي رضي الله عنه. فلذلك مدحه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بقوله: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقال في حديث آخر يبين فضل معاذ: يقدم معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة. أعيد الحديث: يقدم يعني يتقدم، يقدم بفتح الدال، يقدم معاذ بن جبل يوم القيامة أمام العلماء برتوة. الرتوة على أقل تقدير رمية حجر، يعني يتقدم العلماء، يعني يشير إلى فقاهته لفقهه لفضله، لأن هذا الفقه عزيز. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل معاذ في هذه الصفة، فقال: يقدم يوم القيامة أمام العلماء برتوة. ولهذا نكتة بسيطة ربما يفاد منها إذا ذكرتها في هذا المقام: تقدم سيدنا معاذ رضي الله عنه على العلماء برتوة ما سببه؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى وصف في سيدنا معاذ، وكان سيدنا معاذ رضي الله عنه به عرج خفيف، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه على عرجه يتقدم العلماء، فعرجه هذا لا يمنع أن يكون أمام العلماء، فكأنه يبين أن فضله فيما آتاه الله عز وجل مقدم له ولا يتضرر بعرجه الذي هو فطرة أو خلقة في قدميه. فإذا فضل الفقه هكذا، فضل الفقه أنه قليل عزيز في الناس. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، هذه من شرطية، وجزاءها يفقهه في الدين، بيان من الرسول عليه الصلاة والسلام بندرة أو ندرة هذا الوصف، أن يكون الإنسان فقيها في دينه ولكن قليل. من يريد الله به خيرا؟ يعني هذا يشابه قول الله عز وجل في أمر الوالدين والتنبيه إلى رعايتهما وفضلهما: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يعني إذا أمد الله بعمر والديك ومكنك أن تبلغ مبلغ الرجال وتدرك والديك حيين فتكرمهما فأنت سعيد كل السعادة، يعني شيء إذا أدركته أدركت كنزا من الخير. فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى أهمية هذا الموقع: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهم دين الله عز وجل فينزل كلام الله منزلته وحديث النبي صلى الله عليه وسلم موقعه، ويعطي الأحكام جزاء وفاقا لا وقت ولا شطط، لا أكثر مما ينبغي ولا أقل مما ينبغي. فهذا الفقه في الدين عزيز كل العزة. هذا الذي هو الفقه كان في السلف كثيرا، وكان للسلف رضي الله عنهم توجه إليه. فلهذا لما فتحت العراق في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، وبلد العراق كان فيه حضارة فارس، والحضارة من حيث هي ذات تقاليد وعادات راسخة وأحوال مألوفة وأمور مستحكمة، فاحتاج الناس في بلاد العراق إلى مفقه، فطلبوا من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبعث لهم مفقها، فأرسل لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ففقه أهل العراق. فذهب لهم عبد الله بن مسعود وفقه أهل العراق. كيف فقههم؟ كان يفقه الخمسة ويدرسهم، ثم يأمرهم أن يعلموا من دونهم ويشهد حلقة هؤلاء وهؤلاء حتى انتشر الفقه. فعبد الله بن مسعود الذي فقه العراق كان له فضل كبير جدا، لأنه وصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تشكى منه أهل الكوفة في شكوى منهم بسبب بعض الناس قد يضيق بالحق أو يفهم فهما ضعيفا، فتشكوا من عبد الله بن مسعود. فلما تشكوا منه بين سيدنا عمر رضي الله عنه فضله ومزيته، وكان عبد الله بن مسعود من حيث الخلقة والطول إذا جلس الإنسان يطول بطول الجالس وهو واقف، يعني قصير جدا، فكان بطول الجالس. فنظروا إليه هذه النظرة أيضا، فقال سيدنا عمر رضي الله عنه مبينا فضله: لقد آثرتهم بعبد الله بن مسعود، وإنه لكنيف ملئ علما من فرقه إلى قدمه. الكنيف تصغير كنف، الكنف الوعاء. فيقول: أنا قدمتهم على نفسي لأنهم يحتاجون إلى إنسان واسع العقل. فعبد الله بن مسعود كان واسع العقل، واسع الدراية، واسع الفهم، فلذلك فقه أهل العراق ونزل فقه الإسلام في حياة أهل فارس لما دخلوا في الإسلام. فلهذا قال: آثرتهم بعبد الله وإنه لكنيف ملئ علما من فرقه إلى قدمه، فهو يبين فضله. وقال مسروق بن الأجدع أحد التابعين الذين لازموا عبد الله بن مسعود: لقد وجدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالإخاذ. الإخاذ الغدير، الغدير من حيث هو ما يتجمع فيه الماء. قال: لقد وجدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالإخاذ. فالإخاذ يروي الواحد، يعني غدير صغير يروي واحد، والإخاذ يروي العشرة يسقي عشرة أشخاص، والإخاذ يروي المئة يروي المئة يروي المئة. فمعنى ذلك أنه مثل الغدران، غدير بشبع عشرة أو يسقي عشرة، وغدير أقل، وغدير والإخاذ يروي المئة. والإخاذ يعني من الإخاذات، لو نزل به أهل الأرض لوسعهم، وكان عبد الله بن مسعود من هذا الإخاذ، لو نزل به أهل الأرض لوسعهم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الذي فقه أهل الكوفة وأهل العراق. إذن هذا الفقه من حيث هو عزيز كبير مهم جدا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أفتى بغير علم فقد أخطأ على الله عز وجل، وأخطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخطأ على دينه. ولأنه إذا اجتهد ولم يكن أهلا وإن أصاب فقد أخطأ، لأن إصابته لم تكن عن ترتيب مقدمة تأتي بالإصابة، وإنما هي كما يحكون قصة رمزية في هذا المقام، أن رجلا كان في طريق سفر ومعه عصان شديدة غليظة يحملها لدفع العاديات عنه، ولكنه بعد طول الطريق وقربه من البلد تغلب منها فحب أن يرميها، فأخذها ورماها هكذا بقوة، في حال رميها نشبت أرنبة من الطرف الثاني فأصابت العصاة الأرنبة، أو أصابت الأرنبة العصاة فقتلتها. فقالوا الأرنبة قتلت العصاة، يعني العصا أصابت الأرنبة بغير قصده، فهو قد قتل الأرنبة بغير قصد، فلا أجر له في هذا ولا مهارة. فكذلك الإنسان إذا تكلم بالفقه من غير استعداد له وتأسيس صحيح، ولو أصاب فقد أخطأ، لأنه تجرأ على شرع الله عز وجل، وحينئذ يأثم إثما كبيرا. فلهذا العلماء رحمهم الله قرروا حاجة الإنسان إلى الفقه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكثر من حاجته إلى الشرب والطعام. نعم، الشرب والطعام أساسي صحيح، ولكن تركه أو قلته أو كثرته ما تدخل النار، لكن ترك الفقه يدخل النار، فيصيح الإنسان من حال إلى حال. فلهذا السلف رضي الله عنه اعتنوا بالفقه عناية كبيرة واهتموا به، ولذلك إذا عددنا حال العلماء بين محدثين وفقهاء نرى الفقهاء قلة بالنسبة للمحدثين، وكل صاحب خير وفضل في مقام. هذا ما يمكن أن يقال في هذا. إذا انتقلنا إلى فترة أخرى في حالنا الحاضرة، ونحن قد توجهت والحمد لله نفوسنا إلى حب الإسلام والتطلع إليه والحرص عليه، وأن يعود إلينا إسلامنا العملي السلوكي النبوي الحقيقي حقيقة، ونخرج مما ران على نفوسنا من أعدائنا وأدخلوه علينا بطرق مختلفة، فعلينا أن نكون متفقهين في الدين، عالمين بالأحكام، لا نفتي من أنفسنا أو نظن أن الإنسان إذا قرأ كتابا أو كتيبا أو قرأ 100 حديث أو اشترى بعض الكتب الحديثية يصبح حينئذ قادرا على الحديث وفقه كما يشاء ويريد. لا، الكتب من حيث هي كتب وسيلة للعلم، ولكن الفقه يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى تلقي، يحتاج إلى ضابط، يحتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى موقف، يحتاج إلى معلم. فلهذا الذي يأخذ من الكتب لا يعتمد علمه. لماذا لا يعتمد؟ لأنه أخذ الشيء دون أن يفهمه، فقد يفهمه صحيحا وقد يفهمه غلطا، ولا أحد يصحح له أو يرد عليه أو يبين له خطأه. فلهذا قالوا: لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي، يعني الذي أخذ من الصحيفة لا تأخذ عنه العلم. فلا بد من التلقي عن الشيخ العالم المشهود له أيضا، لأن الطلبة من حيث هم طلبة، نعم يطلبون، والشيوخ كثيرون، وكم للشيخ من كتب كبار ولكن ليس يدري ما دحاها، شيوخ كثيرون، ولكن الطالب المجد النبيه الذكي يتخير الشيخ الدقيق العالم المتقن الضابط الجهبذ النقاد الفاهم، يختار مثل ما يختار الإنسان الطبيب النفاسي المشهود له بالخبرة في الطب حتى يسلمه جسمه. فكيف يسلم الإنسان عقله وروحه وذهنه إلى إنسان لا يدرك من أمره حق الإدراك؟ فلهذا يتخير الإنسان العالم الكبير ليتفقه بين يديه. أما أن يأخذ الإنسان الكتب وقد كثرت في السوق كثرة بالغة، وصارت الأيدي برخاء المال في كثير من البلدان تشتري الكتب وتقتنيها، وكم للشيخ من كتب كبار، ولكن هذا لا يفقه في الدين. نحتاج إلى فقهاء وعلماء يدركون حال الناس وحكم الله في حالهم بدليل من الكتاب والسنة، بدليل من كلام السلف وعمل السلف الصالح وعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوجهون إلى الكتب، يتوجهون إلى الناس بملاءة، أي بغنى فقهي صحيح ودراسة فقهية مؤسسة. أما إذا أخذ من الكتاب فما ندري ما قيمة ما يأخذه، ولا يصح أن نعتمد عليه لأنه لا يؤخذ بعلمه ولا يوثق بفهمه. فلهذا الصحوة التي أكرم الله بها المسلمين في هذه الأيام، والحمد لله، فنجد في الشباب لا رجوعا بل إقبالا واجتهادا وتعشقا للإسلام أن يكون حاكما عليهم في سلوكهم، فيحرم عليهم ما كان في نظرهم شهوة محببة، بحيث إنهم رفضوا هذه الانحرافات ورغبوا أن يحكموا بالإسلام الذي يحرم عليهم هذه الخبالات. لماذا؟ لأن عاش الإسلام في صدورهم، فانتشر هذا الإسلام بفضل الله عز وجل، ثم بفضل رجال الدين الذين هم صادقون في الدعوة إلى الله عز وجل، انتشر في صفوف الشباب، وهو منتشر في صفوف الكبار الشيوخ المتقدمين في السن، وانتشر في صفوف النساء والأخوات الكريمات أيضا، فصار التعزز بالإسلام وسام شرف، التعزز بالدين وسام فخر، التعزز بالإسلام عصمة وفخرا وراية مرفوعة دائمة. وكان الناس قبل 30 أو 40 سنة مثل هذا المقام يخجلون منه، يخجل الشاب لا يكون له لحية، لأن اللحية شيء مشؤوم مكروه منبوذ. فصار الشعار الإسلامي من مظهر ومخبر في النساء وفي الرجال وفي الشباب وفي الصغار وفي الكبار، شعارا مقدرا محببا كريما. فهذه الرجعة أو هذا الإقبال على الدين يحتاج كل الحاجة إلى الفقهاء. هؤلاء الفقهاء كيف ينبتون، كيف يزرعون، كيف يكون؟ هؤلاء يحتاجون إلى المداومة على مجالس العلماء في بلدهم أو في بلد فيها الفقهاء، فيجلسون إليهم جلوسا كما كان السلف يجلسون. عندنا في بعض الجامعات أو بعض المؤسسات التعليمية الدرس من حيث هو درس يختص ب45 دقيقة، فإذا زاد إلى 46 دقيقة خرج الطلاب، وإن لم يخرجوا خرج قلبهم وعقلهم إلى خارج الحجرة، لأنه من باب ما يقوله علماء النفس الفعل المنعكس الشرطي، يعني متى صار وقت الانصراف من الدرس انصرفت قلوبهم وعقولهم وان بقيت أشباحهم داخل الدرس. هذه التحديدات الضيقة هي نظام في صورته، ولكنها لا تفقه هكذا. الفقه اليوم أن الإنسان يأخذ الكتاب ويقرر له الأستاذ من صفحة كذا إلى صفحة كذا مطلوب، فيذهب الطالب فيقرأ لنفسه من صفحة كذا إلى صفحة كذا، ما درسه كلمة كلمة وحرفا حرفا ونبه على معنى هذا ومعنى هذا ومعنى هذا ومعنى هذا، فيفقه فيه تفقيها، فتستيقظ فيه حذاقة الفقه، فبعد ذلك بمدة يسيرة يصير فقيها. لأن هذا الفقه هو مما نحتاجه كل الحاجة في أيامنا، لأننا نستقبل أشياء من المدنية الحاضرة ومن الحضارة التي نحن نستظل بظلها، أشياء كثيرة ما ندري حكمها، فلا بد من تنزيلها منزلتها من الحكم والشرع وبيان الله عز وجل. فلهذا هناك تخبط كثير في كثير من الناس، يتخبطون ويقولون نحن ندري الفقه، نفتي لأنفسنا من باب ماذا؟ قال نفتي لأنفسنا أنه الكلام عربي، القرآن عربي، كلام النبي عربي، فأنا عربي، فما يحتاج الأمر إلى شيء آخر. فيظن أن مجرد كونه عربيا يمكنه أن يفهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه الصحيح، أو ما قاله الله عز وجل على وجهه الدقيق، وهذا خطأ وتجن على الفقه. فلهذا تقع الأخطاء الكثيرة وتقع المحظورات الكثيرة، ويظن الإنسان بنفسه أنه يحسن صنعا. فينبغي لنا معشر الإخوة أولا في أنفسنا نحن ألا ندخل عملا إلا بعد معرفة حكم هذا العمل قبل الدخول فيه. أعيد الجملة، نحن نريد أن نشتغل بأمر من الأمور، زراعة، فلاحة، تجارة، شركة، معمل، مصنع. إذا كنت مسلما تريد الطهارة في مالك والحلال في رأس ما تملك، فينبغي قبل أن تدخل في هذا العمل أن تعرف حكم الشرع فيه، فإذا دخلته استقررت على حكم شرعي إلى آخر ما تبقى مع هذا العمل. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: إنما كثر في مال الناس الحرام لأنهم يدخلون الأعمال ثم يسألون عنها بعد ذلك عن حكم الشرع.